بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل هذا النور مع سورة النور. يقول الله جل وعلا: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الآيات 33 و34. لما بين الله جل وعلا ما يتعلق بالقذف وما ترتب على ذلك وما فعله المنافقون، ثم بين مما يعصم من الوقوع في الزنا من غض البصر وحفظ الفروج والأمر أيضا بالزواج، حث الله جل وعلا هنا على أيضا مسائل تتعلق في هذا الأمر. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، أي الذين يرغبون في المكاتبة من رقيقكم، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وهنا لأن الإسلام ينشئ مجتمعا نظيفا، وكانت أيضا مجتمع الإماء والرقيق كان في الجاهلية مجتمعا يكثر فيه البغاء ودور البغاء أكثر من وقوع الحرائر. ولذلك قالت هند زوجة أبي سفيان لما بايعهن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في بيعة النساء المعروفة في سورة الممتحنة، قال: ولا يزنين. قالت: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ أو تزني الحرة يا رسول الله؟ يعني مجرد أن حرة ما ينبغي أن تزني. فكان يكثر في مجتمع الإماء، ولذلك من أجل إنشاء هذا المجتمع أن يتحرر الإماء ويصبح أحرارا، يتحرر المماليك، فأي فرصة لتحريرهم يؤخذ بها. ومنها إذا ابتغوا أنهم التحرر وشراء أنفسهم. فذكر العلماء أسبابا لهذا الأمر، أن قالوا: أخرج ابن السكن في معرفة الصحابة عن عبد الله بن صبيح قال: كنت مملوكا كالحويطب ابن للحويطب ابن عبد العزة فسألت الكتاب فأبى فنزلت والذين يبتغون. الشاهد أنها نزلت. قالوا في أن هناك بعض المماليك كانوا يرغبون في المكاتبة ليحصلوا على الحرية، فكان بعض سادتهم يمتنعون من ذلك فنزلت هذه الآية. اختلف العلماء فيها هل هي على الندب أو على الوجوب، على قولين للعلماء، والقول الراجح والله أعلم أنها للندب وليست على الوجوب. ثم قال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. قال ابن كثير رحمه الله: وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما ذكره غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد الله بن أبي بن أبي سلول، فإنه كانت له إماء وكان يكرههن على البغاء طلبا لخراجهن، أي ما يأتي منهن، ورغبة في أولادهن ليخدموه وليكونوا حاشية له. طبعا هذه إضافة من عندي لحاشية وليس من كلام ابن كثير. ورئاسته فيما يزعم قبحه الله ولعنه، يقول ابن كثير. ورويت أسباب كثيرة كلها تدور على عبد الله بن أبي وغيره أنهم كانوا يكرهون الإماء على الزنا، فنزلت هذه الآية لبيان حرمة هذا العمل. فلم يختلف القراء في هذه الآيات، ولكن في مصحف عبد الله بن مسعود: فإن الله من بعد إكراهن غفور لهن غفور رحيم وإثمهن على من أكرهن. هذه قراءة ليست سبعية وإنما هي في مصحف عبد الله. وذكر العلماء أن من فوائد هذه القراءة هو التفسير، فكأنه تفسير لهذه الآية: وإثمهن على من أكرههن. ولكن أن يكون الإكراه الإكراه الشرعي، لأن هناك إكراه دعوة إكراه وحقيقة إكراه. إذا كان الإكراه إكراها كاملا فإنه في هذه الحالة عليه الإثم. وهذا يجعلنا أيضا نقول كما مر معنا في باب الحيض: إذا أكره الرجل زوجته على إتيانها وهي حائض فإنه هو الذي يأثم، أما وعليه أيضا كفارة على قول من في كفارة. أما إذا هي رضيت أو طاوعت أو تساهلت فإنها تشاركه في الإثم، وكذلك عليها الكفارة في من قال بذلك. يقول الله جل وعلا: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم. هذه مسألة أقف مقدمة مهمة جدا أيها الأخوة. مع كل أسف شاع في العصور المتأخرة أن أحد رؤساء أمريكا ولعل إبراهيم لينكولن أنه يسمى محرر العبيد، وأصدر قرارا تبنته الأمم المتحدة، ثم بعد ذلك فرض على العالم بتحرير الإماء، والتبذمت به كثير من الدول عندما كان هناك إماء. وهذا في الحقيقة فيه وقفتان: الوقفة الأولى الذي حرر الإماء والعبيد والممالك هو الإسلام. أيها الأخوة، لا يوجد نص يبيح التملك، أي يبيح أن يكون الإنسان الحر مملوكا، إلا في وسيلة واحدة وآثارها، وهو إذا كان كافرا وحارب المسلمون الكفار بعد عرض الإسلام وإبائهم وعرض الجزية وإبائهم، ثم إذا حاربوهم بعد ذلك كان لهم أسرى وكان لهم مماليك، وما يترتب عليها مثل أن يتزوج الرجل أمة فيكون الولد للأمة لأمه، أو يكون أيضا رجل من المماليك وزوجته مماليك فإن أيضا ولدهما من الإماء، ما عدا ذلك. فعجيب حرص الإسلام على تحرير المماليك والعبيد بشكل عجيب جدا، حتى دخل الأمر أيها الأخوة في أغلب الكفارات. تأتي لكفارة اليمين كما في سورة المائدة، تجد فيها أول ما يبدأ به ما هو؟ هو الرقبة، تجد الرقبة. تأتي لكفارة إتيان المرأة جامعتها في رمضان، تجد في ذلك الرقبة. تجد في القتل الخطأ من الكفارات، هذا غير هي أيضا اعتاق رقبة. تجد في الظهار اعتاق رقبة، وتسترسل مع كثير من الكفارات، بل أكاد أقول إن أغلب الكفارات تجد أن من أول ما يطالب فيه ما هو؟ هو تحرير الإنسان، لأن الإسلام يتشوف إلى حرية المسلم وليس يتشوف إلى استرقاقه. أما الاسترقاق فهو بسببه هو، بسبب الإنسان نفسه كونه. وثم كما قال أحد العلماء، قال: في الحقيقة الإسلام لم يسترقه بل أعتقه. كيف؟ قال: كان هو رقيقا للكفر، وهو أسوأ أنواع الرق. من اتخذ إلهه هواه هو أصلا كان رقيقا للكفر، ورفض الإسلام ورفض أن يدفع الجزية، فإصراره إذن هذا العبودية الحقة. فكون الإسلام نقله بعد القتال وأخذه واسترقه، فهو استرقه وهو مسلم، ثم كفل له جميع حقوقه إلى حد أن أطعموهم مما تطعمون، أيضا يلبسوا مما يلبس، أنه لا يجوز أن يضرب. يأتي أحد الصحابة ويسأل أمته: أين الغنم وقد فقد منها واحدة؟ فقالت: أكلها الذئب. فلطمها، يعني اتهمها بالتفريط أو شيء، فندم، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائت بها. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا كفارة ذلك. تجد أيضا في قصص الصحابة كثيرة: ضرب أحدهم أو بعضهم مملوكة فلم يكن له بعد ذلك يرى أنه يبرئ نفسه إلا أن يعتقه. فكان الإسلام يحفظ حقوق المماليك حفظ عجيب ما داموا مماليك، ويحث على أيضا اعتاقهم في كل الوسائل. فإذا الحقيقة الدعوة أن الإسلام هو سبب الرق غير صحيح، هذا باطل. ودعوة أن الرئيس الأمريكي هو الذي حرر العبيد كما يقال، هذا غير صحيح. العبودية وهي النقطة الثانية هي التمارس الغرب إلى الآن. يقال عن الرئيس الأمريكي: أمريكا حررت العبيد، وهي التي الآن تستعبد الأحرار، تستعبد دول كاملة، تسيطر على مماليك. من الذي حفر الخنادق وحفر المترو في الغرب كله؟ أحرار، ناس أحرار أخذوهم من أفريقيا وغيرها واستعبدوهم. أمريكا إلى فترة قريبة المطاعم هناك مطاعم يسمونها للبيض ومطاعم للسود، وهم أحرار وهم أهل أمريكا الحقيقيين. كانوا يكتبون على بعض المطاعم لا يدخل هذا المطعم السود ولا الكلاب. أي هذا هو الرق الحقيقي. ولا تزال أمريكا تمارس أسوأ أنواع الرق والعبودية مع شعوب ودول. ما يحدث في العراق وما حدث في العراق، ما يحدث في أفغانستان وباكستان، ما يحدث في بلاد كثيرة جدا. هذا الغرب الذي يقال عنه محرر العبيد. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ هذا تزييف وكذب وباطل. الإسلام يأتي ويبين أنه لا يجوز، حتى المملوك حقيقة له حقوقه وعدم التعدي عليه وعدم ظلمه، وإلى أن مجرد لطمة تكون سببا للاعتاق، أو ضربة بالعصا كما في الحديث الصحيح تكون سببا للعتق. أي وسيلة تؤدي إلى اعتاقه. ومنها هنا والذين كما يبين الله جل وعلا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. بل إن من أعجب ما رأيت في موضوع العتق، عجب، في الأحاديث الصحيحة، لو كنت أملك أنا وبعض الأخوة مملوك، وأسأل الله أن يمكننا من رقاب هؤلاء المجرمين وأن يكونوا أسرى وعبيدا للمسلمين، نسأل الله من اليهود والنصارى وغيرهم، لأن العبودية ليست خاصة في الحقيقة فقط اليهود والنصارى، أهم شيء أن يكون كافرا. هذا هو الصحيح. لو كنتم مشترك مع ثلاثة، تصوروا، ثم واحد منا قام وأعتق نصيبه، طيب بقيت أنا ما أعتقته والزميل ما أعتقه، يجب على الذي أعتق نصيبه الثلث إذا كان قادرا أن يتحمل قيمة نصيبي ونصيب، فيعتق علينا إجبارا كما في الحديث الصحيح. طيب أنا ما أعتقته، خلاص السراية، يسمونها سراية العتق. فهذا عجب، عجب، كل حرص على، إذا لم يمكن يكاتب، إذا ما استطاع يبقى مبعض، إذا لم يستطع ففي وسيلته. هذا الذي أعتق جزءا من نصيبه عليه أن يكمل الباقي، يجبر يعتق بقية حق نصيبه دون إذنهم، فهي سراية العتق. ثاني، ما استطاعوا يكاتب، يقول أنا أستطيع سأعمل وأستطيع، تسر له العتق، ما استطاع يبقى مبعضا حتى يجعل الله له من أمره. هذا هو الحرية. إذن الإسلام يتشوف للحرية، إلى حرية الناس، لكن الحرية المنضبطة، الحرية الشرعية، الحرية التي فعلا كفلها الإسلام، وليس كما يزعم هؤلاء الطغاة. إذن هنا نأتي، ثم يقول الله جل وعلا وآتوهم، يعني كاتبوهم وآتوهم ما الذي آتاكم، ساعدوهم، خفف عنهم في الأقساط، لا تشد عليهم وعلى المسلمين. بعض العلماء قال لا، هي خطاب للمسلمين. إذا رأيتم من يكاتب ساعدوه حتى يخلص، حتى لا يبقى مملوكا. وانظروا التعبير العجيب، وآتوهم من مال الله، ما قال وآتوهم من مالكم، مع أنه مالك هو، لكن من أين لك؟ هو من الله، فمباشرة نسبه لله. وآتوهم من مال الله، ثم أكمل الذي آتاكم. وإذا كان مال الله وهو الذي آتاك إياه، وهذه حقيقة، قد ينزعه منك لأنك لم تستجب لأمر الله جل وعلا. طبعا قال العلماء، بعضهم قال هذا على الوجوب وبعضهم قال على الندب، والله أعلم، لا أنسى هذا مكان. ولا تكري فتياتكم على البغاء، كما قلنا كانوا يكرهون الفتيات على البغاء. هنا قد يسأل سائل، طيب في قوله تعالى إن أردنا تحصنا، هل معناه طيب إذا ما أراد التحصن ممكن أن تكره على البغاء؟ لا، قال العلماء هذا شرط لا اعتبار له، كما قال عن من في الحجر اللاتي في حجوركم. وإذا الإنسان تزوج زوجة ولها بنات فإنه لا يجوز أن يتزوج، قال في حجورك، قد لا تكون في حجرك، لكن مع ذلك لا أحكام المحرمية، ولا يجوز الإنسان أن يتزوجها ما دامت ابنة زوجته، قالوا على الأغلب والأعم. هنا ذكر العلماء معنى جميل جدا، لأول مرة أقف عليه، قالوا ذكر هذا الشرط إن أردنا تحصنا، قالوا مزيد، لأن كان بعض الإمامة ترفض ويجب، قال فهو أشنع وأشد، لا يعني أنها إذا رضيت يجوز، لكن بالتشنيع عليهم، كيف تجبر امرأة أصلا هي لا تريد الزنا، فهذا من باب أولى كأنه يقول. فإذا هذه اللفظة لها معنى وليس كما يظن البعض أنها لا معنى لها، وهذا غير صحيح. وهذا أيضا يجعلنا نشير إشارة إلى أن من يداين الناس أو لهم حقوق أن يتساهل مع الناس، أن يلطف بهم، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، كما بين العلماء في الممالك أنه إذا ما استطاع أن يسدد تسامح عنه أو أجله، لا تعده مرة أخرى مملوكا. فكذلك أصحاب الديون الآن هناك ظلم أحيانا من بعض الناس، ولهذا تشاجر رجلان كعب بن مالك ورجل معه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم في المسجد، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم أريد ديني، يقول لكعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب اقضه، قال ما عندي، فقال للرجل اخفض النصف، وقال لكعب اقضي، فحكم بينهم، هذا أنزل النصف والآخر دفع. فالتساهل أيضا في الذين عليهم ديون أن يلطفوا أو لهم ديون حقوق. وكم ورد من الأحاديث الصحيحة بأن الله يعتق رقابا لأنهم أعتقوا ووسعوا على المعسرين. الناس الآن اشتدت عليهم الديون، أصبح البيت ديون والزواج ديون والسيارة ديون، أصبح الإنسان وأيضا بعضها ديون ربوية والعياذ بالله أو أشباه ربوية، شيء إلى حد يعني غير معقول يا أخوان، أرباح هائلة جدا ما تلاحظون الأرقام الفلكية للبنوك بالمراد أرباح كثير منها، ولا أقول كلها، من أسباب مثل هذه الديون. تجد الأرض 100 مليون تباع بالدين 1.5 مليون ولا 2 مليون أو 3 على حسب ينقل. السيارة قيمتها الحقيقة 50,000 أو 100,000 تباع بأضعاف قيمتها. فكبل الناس حتى في موضوع الزواجات، ونشأ من ذلك مشكلات، لأن الرجل إذا دخل البيت وقد تعب في المهر وتعب في تأسيس البيت وشراء سيارة، ثم بدأت المشكلات وهو يحس بهذا الدين والثقل عليه، مما يزيد من المشكلة بينه وبين زوجته. وبعض الزوجات وفقهن الله منذ أن تدخل على زوجها تساعده وتتبرع بمهرها وتفك عنه دينه، هذه هو العشرة الصحيحة، وليس كما يحدث مزيد من المطالبات وهو مرهق بالديون وغيرها. فإذا نأخذ من هذا هو فك أثر المعسر من هذه الدلالات. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يقول سبحانه وتعالى كما بينا هنا، إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وما يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. من الوقفات السريعة لأن سألتزم بالوقت بإذن الله في هذه الآيات، إن علمتم فيهم خيرا، قال العلماء قدرة على العمل، عجيبة هذه الآية، إن علمتم فيهم خيرا، بمعنى أنه إذا أراد منك أن تكاتبه وأنت تعلم، قال العلماء أن فيه الصلاح والخير ولن يكون مفسدا، والقول الآخر أن عنده قدرة على كسب المال حتى لا يكون كل، فلا مانع. في بلاد بعض البلاد الآن ولن أسمي لا يزال عندهم بعض الممالك، حدثني بعض الأخوة من تلك البلاد فقد ذهبت إليها، يقول بعض الممالك إذا أعتقه أهله بقي عندهم ما يخرج، يقول ما نروح خلاص، يبقى يخدمهم وهو حر، الآن أصبح حرا مجانا على أكله وشربه. فيقول إن علمتم فيه خيرا، قدرة على الكسب حتى لا يكون كل على المجتمع، حتى لا يكون كل على نفسه، وأيضا قالوا صلاحا حتى لا يكون مفسدا، لأن المملوك يختلف فيه عن الحر. فهذا من معاني إن علمتم فيهم خيرا. أيضا من تلك الوقفات المهمة في هذا الجانب، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي إذا أكره الإنسان فالذنب على من أكرهها، أما إذا رضيت فإنها تأثم في هذا الأمر، والله أعلم. ثم قال الله جل وعلا ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، أي كل ما ذكر كله من باب حماية هذا المجتمع، وذكر الله الأمثلة من الأنبياء السابقين وغيرهم وما حدث لهم. من ذلك أيضا نقف عند ختام لهذه الآيات لأنني في نهايتها، تكريم المرأة كما بيّن الله جل وعلا، نأخذ من خلال هذه الآيات كلها هو تكريم المرأة وحماية المرأة، وليس كما يدعي الذين يمتهنونها الآن. الآن مع كل أسف الذين يدعون تحرير المرأة هم في الحقيقة يستعبدونها، وما حدث الآن فقط خلال فترة قرابة سنة مما يسمى بتأنيث المحلات النسائية، الحقيقة ليس تأنيثا إنما هو اختلاط وفرض نظام الاختلاط بطريقة أو بأخرى، اسألوا الهيئات والشرط عن الجرائم التي حدثت، هذا بلاء الحقيقة. وما يفتحون أبوابا عظيمة الآن في تعريض المرأة في مؤسسات الدولة وغيرها للاختلاط، هذا ليس تحرير المرأة وليس هو أعطاء حقوقها، بل هو مزيد من الانتهال للمرأة ومزيد من استخدام جسدها من أصحاب الشهوات. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الإسلام هو الذي كرم المرأة وحماها وحصنها في بيتها وجعل على الزوج أن يكفلها حتى لو كانت من الأثرياء، لو كانت امرأة تملك الملايين وزوجها لا يملك إلا مقدار نفقته وزوجته، فيجب عليه شرعا أن ينفق عليها ولا يتدخل في مالها، ليس كما يفعل البعض الآن يتدخلون في رواتب زوجاتهم، مدرسة أو موظفة أو غير ذلك، أو أخذت ورثا، وكم نشأ من المشكلات، ليس له الحق في ذلك أبدا، لا يجوز لها، هي حرة في مالها ما دامت راشدة. فالإسلام كرم المرأة وحمل المرأة أيضا، وضع السياج، أبقاها في بيتها وقرن في بيوتكن، ليست خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بل بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، بل ذكر العلماء قياس الأولى، قال إذا كان وقرن في بيوتكن لزوجات النبي، ولهن هيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولها حماية، ولا من السهل أن يقرب منها أحد لبعدهن عن الشهوة، ولأن المجتمع كان يعطي هذه المهابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيرها من نساء المسلمين؟ هي أولى بالقرار في بيتها إلا فيما يلزم، تخرج العلاج أو لشراء حاج أو لوظيفة تناسبها كالتعليم في صفوف النساء فقط، أو التمريض والطب للنساء فقط حتى نخلص من هذه المشكلات، المقصود أن تكون في وظيفة يحتاجها المجتمع وتناسبها، أما ما عدا ذلك فالأصل هو القرار في البيت وعدم الخروج في البيت من البيت. هذه مسألة الآن أصبحت أيضا من المشكلات الكبرى في البيوت، شروط عند الزواج، وحتى لو لم تشرط الزوجة وأهلها بعد ذلك تبدأ المشكلات بسبب خروج المرأة، وتأتي متعبة لا تقوم بحق الزوج وتنشأ المشكلات تباعا. نعم، الإسلام كرم المرأة وحمل المرأة وحرر المرأة أعظم مما يتوقع البعض، هذا هو الإسلام، وليس كما يفعل الغرب كما يقول أيها الأخوة. بهذا نعلم حكمة الإسلام وأهدافه وحماية. إذن هذه السور كلها نور، وسنواصل بل مع أصل النور، الله نور السماوات والأرض، في الأسبوع القادم بإذن الله مع هذا النور العظيم الذي ملأ نوره السماوات والأرض، فمن حجب عن هذا النور فمسكين والله، وأخشى أن يحجب من نور الله يوم القيامة، من رؤية الله يوم القيامة يوم المزيد. إن شاء الله في الأسبوع القادم نتحدث مع ذلك، ويوم الثلاثاء في مسجد الراجح بعد العشاء في درس تدبر هذا الدرس الذي أسأل الله أن يبارك فيه، بعد صلاة العشاء مع سورة المسد وسورة النصر، مع سورة المسد والنصر، وأيضا في هذا الأسبوع يوم الجمعة بعد صلاة المغرب في مسجد الراجح أيضا مع صحيح مسلم كما هو في رابع كل جمعة كما تعودنا على ذلك. نسأل الله التوفيق والسداد، ولا تنسوا إخوانكم من الدعاء، لا تنسوا أن تدعوا لإخوانكم في الشام، ادعوا لهم وبشركم في بشائر كثيرة، وإلى اليوم وأنا تابع الأمر هناك بشائر والأمل قادم، ولكن نحتاج إلى مزيد من الدعاء وإلى الإلحاء على الله جل وعلا، وإلى دعم إخواننا وعدم التوقف والدعاء لهم، وكذلك الدعاء بالنصر لكل المسلمين وكل المجاهدين أينما كانوا، بأن يثبت الله أقدامهم ويؤلف بين قلوبهم، وأن يكفيهم شر أنفسهم وأن يهلك أعداءهم. نسأل الله أن ينصرهم نصرا مؤذنا. ادعوا أيضا لهذه البلاد أن يخل جنبنا الله الفتن ما ظهر منها بطن، وأن يحذر الواحد منا أن يكون سبب فتنة أو قلق أو غير ذلك من الأسباب كما أشرت. فلنحرص على توحيد القلوب وعلى توحيد الصفوف، وعلى أن لا يكون هناك فرصة لدخول الأعداء أو استغلال الظروف التي نمر بها والأحوال التي نرها لاستخدامها لأغراض لا تخفى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.